أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، للأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: كتاب الطهارة مصدر طهرة أو طهرة بضم العين وخفها، والاسم الصبر بالضم. قول المصنف: كتاب الطهارة، عادة يكون المقصود من كتاب الطهارة يعني أن المضاف المضاف إليه خبر المبتدأ محذوف، أي هذا كتاب الطهارة. يقول: مصدر طهرة أو طهرة بضم العين وخفها. الطهارة مصدر من فعل طهرة، إما بالضم أو بالفتح طهرة، فنقول طهر يطهر طهارة، فالطهارة مصدر. والاسم يعني اسم المصدر، الطهر بالضم. من الواضح أن الفرق بين المصدر واسم المصدر أن المصدر ما دل على حدث، فالطهارة اسم لهذا الفعل لهذا الحدث، واسم المصدر ما دل على الهيئة الحاصلة بسبب ذلك الحدث. لذلك في مقامنا الطهر هو الهيئة الحاصلة من الطهارة، الطهارة حدث، والطهر هو الهيئة أو الحالة الحاصلة من ذلك الحدث. كما يقال مثلا: الوضوء حاصل من التوضؤ، لذلك يقولون أن الوضوء اسم مصدر والتوضؤ هو المصدر، المعنى الحدث، فالمصدر يعبر عن المعنى الحدثي، لذلك قالوا ما دل على الحدث. واسم المصدر يدل على الهيئة أو الحالة الحاصلة بسبب ذلك الحدث، فالطهر هو الهيئة الحاصلة والناشئة من ذلك الحدث وهو الطهارة. والوضوء مثلا يقال زيد على وضوء، يعني أن عنده هيئة أو حالة، هذه الحالة بسبب التوضؤ، التوضؤ المعنى الحدث. لذلك أقول زيد على طهر، بمعنى أن زيد متصف بحالة وهيئة، هذه الحالة حصلت بسبب ذلك المعنى الحدث. لذلك قال مصدر، يعني هذا طبعا خبر للطهارة، يعني الطهارة مصدر طهرة، طهرة أو طهر بضم العين، بضم بالعين يعني عين الكلمة يعني الحرف الثاني، هذا طهرة بمعنى فعلة بضم العين وفتحها. والاسم يعني اسم المصدر الطهر بالضم بضم الطهر. ثم يقول: وهي لغة النظافة، هي هذا الضمير راجع على الطهارة، يعني الطهارة في المعنى اللغوي بمعنى النظافة، النظافة بمعنى النقاء من الأوساخ والأدران. فأقول: ثياب طاهرة بمعنى نظيف من الوسخ والقدر. فإذا النظافة بمعنى الطهارة بمعنى النظافة من الوسخ والقدر، والنزاهة من الأدناس. النزاهة تختلف بالمعنى الدقي عن معنى النظافة، لأن النزاهة بمعنى الاجتناب عن كل ما هو مكروه. النزاهة بمعنى الاجتناب أو التباعد عن كل ما هو مكروه. لذلك يعم الطهارة المادية والمعنوية، لذلك يعم الطهارة المادية والمعنوية، بينما النظافة مختصة بالطهارة المادية من الوسخ والقدر. لذلك معنى النزاهة أعم من معنى النظافة. يقول الراغب الأصفهاني في المفردات عند هذا التعبير، يقول الراغب في المفردات: الطهارة ضربان، طهارة جسم وطهارة نفس. الطهارة ضربان، طهارة جسم وطهارة نفس، وحمل عليهما عامة الآيات. وحمل عليهما عامة الآيات، يعني عامة الآيات القرآنية الشريفة التي وردت من الله يحب المتطهرين، إنهم أناس يتطهرون ويحب المطهرين. هذا المعنى الذي في الآيات شمل طهارة الجسم وطهارة النفس، لذلك يشمل الطهارة من الذنوب كما في قوله تعالى الآية الشريفة النازلة في أهل البيت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا المعنى لأهل البيت شمل الطهارة بالمعنى الأعم من الذنوب والطهارات والقذارات المادية والمعنوية. فإذا النزاهة معناها أعم من النظافة. فإذا قلنا مثلا في قوله تعالى: إنهم أناس يتطهرون، أي يتنزهون، يتنزهون، هذا معنى النزاهة، يعني يجتنبون عن كل ما هو غير محبوب، عن كل ما هو مكروه. لذلك في بعض الآيات الطهارة عندما تطلق على الأنثى أحيانا يرادنا الطهارة من الحيض. آيات شريفة موجودة بهذا المعنى. فإذا تشمل الطهارة من المادية من القدر والوسخ والحيض، وتشمل أيضا الطهارة النفسية والمعنوية في الأخلاق، يتنزه عن رداء الصفات أو تقل يتنزه عن الأجران المادية والمعنوية. لذلك معنى النزاهة أعم من معنى النظافة. والنزاهة من الأدناس، الأدناس بمعنى الأوساخ، وهذا هو المعنى اللغوي، أن الطهار بمعنى النظافة والنزاهة. وشرعا طبعا متعلق بالطهار، ربما تعرف تمييز للطهارة، يعني المعنى الشرعي. فإذا يتناول معنى الطهارة اللغة ومعناها الشرعي. يقول: وشرعا بناء على ثبوت الحقائق الشرعية. بناء على ثبوت الحقائق الشرعية، تعرفون أنه مر علينا في الأصول أن الحقيقة الشرعية أن هناك اصطلاحات أو بعض الألفاظ لها معاني لغوية بالأصل موضوعة لمعنى، ثم حصل النقل إلى معاني شرعية جديدة. مثل افترض لفظ الصلاة في اللغة موضوعة لمطلق الدعاء، ثم صارت اسما للأركان المخصوصة مثل الحج، موضوع لغة للقصد، كل من يقصد شيئا حج إليه، وضعت للقصد المخصوص لقصد بيت الله. وهكذا الصوم مطلق الإمساك، ثم وضعت الإمساك المخصوص بشروط معينة. فلا شك ولا ريب أن هناك معاني جديدة جاءت فيها الشريعة ما كانت موجودة قبل ذلك، ولكن حصل الاختلاف أن هذا النقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الجديد، هل هذا النقل حصل في عصر الشارع المقدس ومن قبله، أو حصل في زمان بعد عصر الشارع من قبل أتباعه المتشرعة؟ على الأول، إذا كان النقل في عصر الشارع يسمى بالحقيقة الشرعية، وعلى الثاني أن النقل حصل من الأتباع أو من المتشرع في عصر بعد زمن الشارع يسمى بالحقيقة المتشرعية. الفرق بينهما ما هو؟ أن إذا ثبتت الحقيقة الشرعية فيكون إطلاق هذا اللفظ على المعنى المقصود استعمال حقيقي، فلا يحتاج إلى قرينة. يكون استعمال حقيقي، إذا استعمال حقيقي فلا يحتاج إلى قرينة. أما إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية فيكون استعمال مجازي، والاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة. عند ذلك، عند عدم القرينة ماذا نصنع؟ لأن إحنا الآن عندنا معنيان، المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فعند عدم القرينة ماذا نصنع؟ طبعا نحمله على المعنى اللغوي إلا أن تكون هناك قرينة أو يدل الدليل على أن المقصود هو المعنى الشرعي. وهنا تظهر الثمرة، هنا تظهر الثمرة بين قولين، هو أنه إذا لم تكن هناك قرينة على إرادة معنى معين اللغوي الموضوع له بالأصل أو المعنى الشرعي، فنحمله على المعنى اللغوي. نعم، أحيانا كثرة الاستعمال، كثرة استعمال اللفظ في المعنى الجديد بحيث ينطرق الذهن إلى ذلك المعنى الجديد فيقال مجاز مشروع، مجاز مشروع. طبعا إذا كثر الاستعمال أكثر فأكثر ينقلب المجاز إلى حقيقة، بل تعيين وتعيين. لأنه
الأحد مع الوضع هو كثرة الاستعمال. فيكثر الاستعمال بشكل بحيث الذهن ينتقل رأسا إلى المعنى الآخر الجديد. فحينئذ ينقلب المجاز إلى حقيقي. يصير معنى حقيقي بعد ما يصير مجاز. طالما مجاز وإن كان مجاز المشروع يحتاج إلى قرينة حتى يدل على المعنى المجازي. نرجع إلى مطلبنا الآن. يقول المصنف وشرعا بناء على ثبوت الحقائق الشرعية يريد هذا المعنى، أنه هذا الاصطلاح اصطلاح الطهارة اصطلاح شرعي واستعملناه حقيقة بالمعنى المراد بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، فالحقيقة الشرعية ثبوت الحقيقة الشرعية أو البناء على ثبوت الحقيقة الشرعية مقتضاها أن استعمالنا حقيقي، استعمال الطهارة في هذا المعنى الشرعي استعمال حقيقي، وأن هذا الاصطلاح اصطلاح شرعي من قبل الشارع. أما بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، الرأي الآخر الذي أشار عليه المصنف، فيكون هذا الاصطلاح متشرعي وليس اصطلاحا شرعيا. يكون اصطلاح متشرعي وليس اصطلاحا شرعيا، لأن لم تثبت الحقيقة الشرعية ولكن تثبت الحقيقة المتشرعية. فإما أن يقال فإلاحظ إذا لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية، فإما أن يقال أن استعمال الطهارة بهذا المعنى الخاص استعمال مجازي، وليس استعمال حقيقي. أو لا نقول استعمال حقيقي ولكن متشرعي، الصلاح متشرعي وليس اصطلاحا شرعيا. بينما إذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية نقول هذا الاصطلاح شرعي، لذلك يصح أن نقول شرعا. الظاهر أن مراد المصنف هو هذا، أن الطهارة لغة بمعنى النظافة والنجاسة، وشرعا يعني اصطلاح شرعي واستعمال حقيقي بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية معناها كذا. بعضهم قال أن يمكن أن يكون المراد شرعا يعني المعنى الموجود في الشريعة سواء كان شرعي أو متشرعي. بعضهم بعض المحشين على الطبعة الحجرية هكذا ذكر، قال أنه ربما يكون مقصود المصنف من قوله شرعا يعني المعنى المقصود في الشريعة، يعني المعنى الموجود في الشريعة المقدسة، وليس قصده يعني اصطلاح الشارع دون المتشرع. حينئذ ثبوت البناء قول المصنف بناء على ثبوت الحقائق الشرعية هذا القيد غير لازم، لا يلزم أن يذكر، يمكن أن يقول وشرعا إلى آخره، يقصد المعنى الشرعي سواء كان استعمال حقيقي أو مجاز مشروع، سواء كان المقصود اصطلاح الشارع أو المتشرع فلا يفرق. بعض المحشين على الطبعة الحجرية ذكر هذا المعنى، ولكن هذا بعيد. الظاهر أن مقصود المصنف هو هذا، وإلا حتى يتوجه كلام المصنف بما يتلام مع المقصود، لأن المصنف قيد أنه هذا المعنى الشرعي الذي نقول به للطهارة هذا المعنى الشرعي بناء على ثبوت الحقائق الشرعية. فإذا لابد أن هناك فرق عند المصنف بين ثبوت الحقائق الشرعية وبين عدم ثبوتها. والمصنف حسب الظاهر أراد هذا المعنى، أنه هذا المعنى اصطلاح شرعي وليس متشرعي بناء على ثبوت الحقائق الشرعية. نعم، إذا قلنا في أصل المسألة في باب الأصول، إذا قلنا بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، فحينئذ يمكن أن يقال أن شرعا يعني أن هذا المعنى معنى موجود في الشريعة بقطع النظر عن كونه اصطلاح الشارع أو المتشرع بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، لأن مر علينا في الأصول أنه اختلف الأصوليون، بعضهم قال بثبوت الحقيقة الشرعية وبعضهم قال بثبوت الحقيقة المتشرعية. طبعا ثبوت الحقيقة المتشرعية هذا ثابت بلا ريب، يعني بلا شك ولا ريب أن المتشرع عندما يستعملون الألفاظ المخصوصة الألفاظ الشرعية في المعنى في المعاني الجديدة يقصدون المعنى الشرعي. المتشرع عندما يستعملون الصلاة يستعملونها في الأركان المخصوصة، عندما يستعملون الصوم يستعملون في الإمساك المقصود المخصوص، عندما يستعملون لفظ الحج في القصد المخصوص. ولكن الخلاف أنه عند الشارع كذلك أو لا، يعني عند المتشرع مسلم ولكن عند الشارع كذلك أو لا. هنا حصل الخلاف، بعضهم قال بلي هذا المعنى استعمال حقيقي من قبل الشارع فيكون ثبوت الحقيقة الشرعية، وبعضهم قال لا. فنتمسك أن على الأقل هناك ثبوت للحقيقة الشرعية، يعني أن المتشرع يستعملون هذه الألفاظ في هذه المعاني على نحو الحقيقة. لذلك المصنف عندما بين بناء على ثبوت الحقائق الشرعية يريد أن يقول بناء على ثبوت الحقائق الشرعية يكون هذا الاصطلاح من الطهارة استعمال حقيقي، وهذا اصطلاح الشارع المقدس. أما بناء على عدم ثبوته فيكون اصطلاح متشرعي. يقول وشرعا بناء على ثبوت الحقائق الشرعية استعمال طهور مشروط بالنية. لاحظوا استعمال طهور، استعمال هذا خبر، استعمال طهور المضاف مضاف إليه خبر لقوله هي، قال الطهارة هي لغة كذا، وشرعا شرعا طبعا عطف على لغة، استعمال طهور فاستعمال خبر لهي يعني هي أي الطهارة، المقصود منها ما هو بالاصطلاح الشرعي استعمال طهور طبعا مضاف إليه مشروط بالنية، مشروط الوصف للاستعمال وليس وصف للطهور. لذلك طهور مشروط مرفوع، يعني هذا الاستعمال مشروط بالنية. فالاستعمال بمنزلة الجنس، المصنف عندما يقول الاستعمال بمنزلة الجنس، تعرفون عند أهل الميزان عند المنطقيين التعريف إما أن يكون بالحد التام أو الناقص، أو بالرسم التام أو الناقص، فيستعملون الجنس والفصل أو الخاصة في تعريفهم. وتعرفون أن الجنس هو المعنى المشترك بين جميع الأنواع، ثم تخرج الأنواع غير المقصودة بالفصل في الحد التام في كلامنا على الأقل، تخرج بذكر القيود بالفصل. هنا نقول أن الجنس إنما يستعمل في الماهيات الخارجية. الجنس والفرق، هذه اصطلاحات تستعمل في التعريف عن الماهيات الخارجية في الحدود التي تعبر عن معاني الماهيات الخارجية. شيء له وجود خارج، له واقع خارجي، ونحن كلامنا ليس في الأمور الخارجية وإنما كلامنا في الاصطلاحات الاعتبارية، الاصطلاحات الشرعية، اصطلاحات اعتبرها الشارع وهي مجعولة من قبل الشارع. لذلك الشيء المشترك في الاعتباريات لا يعبر عنه بالجنس، فيقولون منزل منزلة الجنس، منزل منزلة الجنس، يعني أن هذا المعنى المشترك العام في الاصطلاحات الاعتبارية منزلته منزلة الجنس في الماهيات الخارجية. لذلك عبر بهذا التعبير، يقول فالاستعمال بمنزلة الجنس، والطهور مبالغة في الطاهر. لاحظوا، طهور على وزن فعول، ووزن فعول يعطي دلالة على الكثرة والشدة. لذلك عندما أقول شكور يعني كثير الشكر، صبور كثير الصبر، أكل كثير الأكل، إلى آخره. فإذا كان كذلك يكون الطهور، الطهارة إذا كان على وزن فعول، يقول والطهور مبالغة في الطاهر. صيغة المبالغة في معنى الطاهر، والمراد منه هنا الطاهر في نفسه المطهر لغيره. لاحظوا أن معنى الكثرة والشدة في مقامنا في كلامنا عن الطهارة، الكثرة والشدة التي هي مدلول صيغة فعول لا تنسجم مع معنى الطهارة المذكورة في المقام. لأن الكثرة والشدة إنما تكون في الأمور الخارجية. هنا طهورية الماء أمر اعتباري، مو المقصود بأن الماء طاهر بمعنى نظيف بالمعنى اللغوي، بمعنى أنه نظيف نقي من الأوساخ والأدران أو القدر. فإذا الكثرة والشدة في وزن في زنة فعول، هذا المعنى إنما يكون في الأمور الخارجية، في الأمور المادية نعبر تعبير قد يكون مسامح. أما في الأمور الاعتبارية لا معنى لأن يقال ما طهور يعني شديد الطهارة أو كثير الطهارة. لذلك قال أن المراد من الطهور هنا في مقامنا، احنا كلامنا الان في اصطلاحات اعتبارية مجعولة من الشارع، الشارع جعل الماء طهور، هذا جعل واعتبار من الشارع، بهذا الاعتبار من الشارع صار الماء طهورا. لذلك يقول والمراد منه هنا الطاهر في نفسه المطهر لغيره. بعض المحققين من العلماء يذكر في بحوثه الفقهية هذا المعنى. يقول أن لا يمكن أن يراد من الطهور الكثرة والشدة، لأنها إنما تكون في الأمور الواقعية الخارجية، فيتعين أن المراد من الطهور كما هو المراد من سحور وفطور وحنوف. فقولنا السحور بمعنى ما يتسحر به في وقت السحر، هذا ثبتوا هذا معنى مهم، السحور ما يتسحر به، والفطور ما يفطر به، والحنوط ما يتحنط به. بمعنى أن منشأ التسحر هو السحور، فيكون السحور منشأ للتسحر، والفطور منشأ للإفطار، والحنوط منشأ للتحنيط. فإذا قلنا حنوط، لاحظوا، بمعنى أنه منشأ التحنيط أو ما يتحنط به، السحور ما يتسحر به، يعني منشأ التسحر. يقول من هذا القبيل كلمة طهور، فيكون معنى طهور ما يتطهر به، معنى الطهور ما يتطهر به، أي ما يكون منشأ للطهارة، ما يكون منشأ للطهارة. لا، ما يكون منشأ للطهارة. من هنا قالوا أن الطهور شنو تعبير المصنف، الطاهر في نفسه المطهر لغيره، يعني أن هذا المعنى الشرعي جاء من هذا الباب. فإذا بتلخيص نقول أن طهور على زنة فعول، وفعول أخذ فيها معنى الكثرة والشدة، وهذا إنما يكون في الأمور الواقعية الخارجية، ولكن هذا المعنى لا يتلائم مع الأمور الجعلية الاعتبارية كما في مقامنا كلامنا في الطهارة الآن، فلا يصح أن يكون طهور على زنة فعول بمعنى الكثرة والشدة، فلا بد لها معنى آخر. فوجدوا أن هناك معان بهذا الزنا مقصود منها شيء آخر، فقالوا السحور بمعنى ما يتسحر به يعني منشأ التسحر، وفطور ما يفطر به يعني منشأ الإفطار، وحنوط بمعنى ما يتحنط به يعني منشأ للتحنيط. فقالوا الطهور من هذا الباب، الطهور بمعنى ما يتطهر به فيكون منشأ للطهارة. فإذا كان منشأ للطهارة، فإذا لاحظوا هذا المعنى المهم، إذا كان منشأ للطهارة، الطهور هو منشأ الطهارة، منشأ الطهارة بمعنى أنه مطهر لغيره، وإلا لا يكون منشأ للطهارة إلا إذا كان مطهرا لغيره. لذلك كون الطهور مطهرا لغيره هذا إنما يكون بالدلالة المطابقية، بالدلالة المطابقية. لاحظ شلون؟ عندما نقول طهور بمعنى ما يتطهر به، أي ما يكون منشئا للطهارة، ومعنى أنه منشأ للطهارة ماذا يعني؟ منشأ للطهارة بمعنى أنه مطهر لغيره، وإلا لا معنى لكل منشأ للطهارة. فإذا كونه مطهرا لغيره هذا المعنى مطابقي يفهم بالدلالة المطابقية من لفظ طهور. أما كونه طاهر في نفسه فهذا يفهم بالدلالة الالتزامية، يفهم بالدلالة الالتزامية. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون مطهرا لغيره إلا إذا كان طاهرا في نفسه، فاقد الشيء لا يعطيه من هذا الباب، من باب فاقد الشيء لا يعطيه. لا يمكن أن يكون مطهرا لغيره إلا إذا كان هو أصلا طاهر في نفسه. لذلك قول المصنف الطاهر في نفسه المطهر لغيره، نقول المطهر لغيره هذا معنى مطابقي للطهور، وطاهر في نفسه هذا معنى التزامي للطهور. خلاصته هكذا، أن الطهور مثل فطور وسحور وحنوط، يعني ما يكون منشئا للطهارة، وما يكون منشئا للطهارة يعني أنه مطهر لغيره. فإذا كونه مطهرا لغيره هذا معنى مطابقي للطهور، لأن الطهور يعني منشئ الطهارة، وهذا هو المقصود أنه مطهر لغيره. فكون مطهر لغيره هذا معنى مطابقي للطهور. أما أنه طاهر في نفسه فهذا معنى التزامي. لماذا؟ لأن المطهر لغيره لا يمكن أن يكون مطهرا لغيره إلا إذا كان طاهرا في نفسه. لذلك قال المصنف المراد منه هنا، المراد من الطهور هنا الطاهر في نفسه المطهر لغيره. جعل بحسب الاستعمال متعديا، جعل بحسب الاستعمال متعديا طهور، جعل بحسب الاستعمال متعديا وإن كان بحسب الوضع اللغوي لازما كالأصول. لاحظ عندما طبعا عندنا فعل متعدي فعل لازم، هذا واضح. الفعل اللازم لا يحتاج إلى مفعول به، يعني أن هذا الفعل عندنا فعل لازم وفعل متعدي. معنى الفعل اللازم أن هذا الحدث الفعل لا يتعدى إلى غيره. أقول قام زيد، القيام لا يتعدى إلى غيره، إلى غير الفاعل، فلذلك لا يحتاج إلى مفعول به. بينما الفعل المتعدي مثل ضربه هذا يتعدى إلى مفعول به، ضرب زيد عمرا. فالمعنى الحدثي للفعل إذا كان هذا المعنى يقبل التعدي يأخذ مفعول به، إذا كان لا يقبل التعدي يقولون فعل لازم لا يحتاج إلى مفعول به. هذه المقدمة واضحة إن شاء الله. الآن نرجع السطر السابق عندما قال المصنف الطهور المراد من الطهور هنا الطاهر في نفسه المطهر لغيره، المطهر لغيره هذا المعنى تعدى إلى الغير. ها هذا المعنى للطهور تعدى إلى الغير فصار متعديا وليس لازما. مع أن طهور على زنة فعول طهور من طهرة طهرة على زنة فعلة وباب فعلة لازم غير متعدي. باب فعلة لازم غير متعدي بحسب الوضع في أصل الوضع باب فعلة لازم غير متعدي. فهنا يرد الإشكال على المصنف أنه كيف جعلتم الطهور وأصله طهرة من باب فعلة ولازم بحسب الوضع كيف جعلتوه متعديا بحسب الاستعمال؟ صار واضح الإشكال؟ هذا شنو؟ هذا إشارة إلى لذلك المصنف ماذا قال؟ الطاهر في نفسه المطهر لغيره. بعدها التعبير رأسا قال جعل بحسب الاستعمال لأنه رأسا يرد عليه هذا الإشكال أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. أنت جعلته متعدي مع أنه طهور من طهرة زنة فعلة وباب فعلة فعل لازم غير متعدي بأصل الوضع. فكيف تعدى إلى غيره فصار مطهرا لغيره؟ هنا يجيب المصنف أنه هذا له نظائر. طبعا غالبا ما في المباحث اللغوية يستشهدون على صحة استعمال معين بأنه له نظائر في اللغة. فإذا أكو نظائر فليس بغريب أن نستعمل لفظ بخلاف ما هو موضوع له. المصنف يقول طهرة باب فعلة في أصل الوضع لازم صحيح. أقول طهرة زيد بعد ما أحتاج إلى بيان مفعول به فقط طهرة زيد انتهى بعد ما أحتاج إلى مفعول به. أقول بحسب الوضع هو لازم غير متعدي ولكن جعل في الاستعمال متعدية. إن قلت هذا غريب كيف يمكن أن تستعمل لفظ في العربية بخلاف ما هو في أصل الوضع؟ فأجاب المصنف أن هذا له نظائر في اللغة. كيف له نظائر؟ الأكول نظيره الأكول. أكول أصلا من أكل، أكل فعل متعدي، أكل زيد خبزا فعل متعدي. ولكن عندما أقول زيد أكول بعد ما أحتاج إلى معنى المفعول به فلا يتعدى فيصير في الاستعمال لازما. لاحظ وجه تمثيل المصنف بأكول. أكول من أكل، أقول أكل زيد خبزا، أكل بحسب الوضع فعل متعدي، أكل زيد خبزا. ولكن عندما أقول أكول لا يكون متعديا، أستعمله لازما. أقول زيد أكوله، هذا طبعا في اللغة العربية موجود. أقطع النظر مثلا قوله تعالى أتتخذون لله أندادا وأنتم تعلمون، تعلمون ماذا؟ فعلم زيد بكذا يتعدى. أنتم تعلمون يعني مجرد يريد يقطع النظر عن المفعول به، لا يلاحظ المفعول به، قصده فقط بيان. مثلا زيد أكول، أكل ماذا؟ أكل خبز أو أكل جبن أو أكل أي شيء. مو مقصودنا أن نبين ما هو المأكول، بل المقصود أن نبين كثرة الأكل عند زيد. لاحظ شلون؟ نريد أن نبين كثرة الأكل ولا نريد أن نبين ما هو المأكول يعني المفعول به لأكله. زيد أكل زيد خبزا، زيد آكل والخبز مأكول. فعندما أستعمل لفظ بأصل الوضع وضع لازم متعديا مثل أكل أستعمله لازما بمعنى لأن أريد أن أقطع النظر عن المفعول به وأريد أن أبين فقط شدة الأكل أو كثرة الأكل، هذا المعنى فقط. أقول زيد أكل. فمن هنا نقول أن طهور مثل أكل في أن الاستعمال صار مخالف لأصل الوضع، وإن كان هذا التشبيه هو عكس تشبيه، يعني تشبيه بالعكس. لماذا؟ لأن طهورة بأصل الوضع لازم استعملناه متعدي، أقول بالعكس بأصل الوضع متعدي استعملناه لازم. فمو قصد أن كلاهما بأصل الوضع لازم واستعملناه متعدي، لا، يريد يقول أن التشبيه بينهما هو اختلاف الاستعمال عن أصل الوضع من هذه الجهة. لذلك ما يضر أن يكون التشبيه بشيء بالعكس. لاحظ بعضهم قد يستشكل، لا، هذا الإشكال لا معنى له. المهم يريد أن يبين هذا المعنى، يريد أن يبين أن كون الاستعمال مخالف لأصل الوضع هذا له نظائر نظيره، ولكن بالعكس هو أقول الأقول بأصل الوضع متعدد استعمل استعمالا لازم، طهور بالعكس بأصل الوضع لازم استعمل متعدد. طبعا وقت خلاص، ولكن يعني بعضهم يعني بعد أبحاث في هذا التعبير في هذا السطر بالذات أنه جعل بحسب الاستعمال متعديا كالأكول، بعضهم قال أنه هذا قد يكون المقصود تشبيه من جهة الكثرة، يعني طهور كأكول من جهة كثرة المعنى الكثرة والشدة. بعضهم قال لا، هذا الذي ذكرناه، وبعضهم أقوال أخرى مو مهم أن نتعرض لجميع الأقوال، المهم أن نذكر أن المعنى المراد بحسب ظاهر المصنف هو هذا المعنى، والحمد لله رب العالمين.